ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة.
ومع موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي، تنزع المقاومة مبررات نتنياهو لاستمرار الحرب وتجلس على طاولة المفاوضات ندا أمام الولايات المتحدة وإسرائيل مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني. تبدل المشهد كثيرا منذ 7 أكتوبر عام 23 وحتى اليوم، فالدعم الذي حظي به الكيان تلاشى أو يكاد، وأصبحت كلمة غزة تعادل الحرية لدى كثير من الدول بما فيها الحليفة لإسرائيل.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، ونشكر جزيل الشكر زميل سعيد بوريني على هذا التقرير. أحبتنا لفاضل، ولمزيد من التفاصيل في لقائنا ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور جواد سلهب. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية موصولة إلى الشعب الفلسطيني الصامد العزيز.
بارك الله بكم سيدي الفاضل. كيف غير طوفان الأقصى المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة وجعل المقاومة لاعبا رئيسيا في تحديد اتجاه الأحداث؟
يعني بداية 7 أكتوبر كان لحظة فاصلة وتاريخية في إحياء القضية الفلسطينية مجددا، وأنا كنت أعتبره التوأم الحقيقي لثورة الإمام الخميني الذي أعادت للقضية الفلسطينية روحها مجددا. وهذا 7 أكتوبر أعاد للقضية الفلسطينية روحها، بينما كان يريد الغرب طبعا مع الحلف الناتو الإجرامي والإرهابي طمس القضية الفلسطينية، أعاد 7 أكتوبر هذه القضية إلى الواجهة، بالإضافة إلى يعني تعاضد الشعوب الأوروبية والغربية مع القضية الفلسطينية التي كنا لم نراه قبل 7 أكتوبر. وذلك يعني يعود صراحة إلى المواقع التواصل الاجتماعي الذي أراد أن يغزنا بها هذا العدو الأمريكي ثقافيا، فإذ نحن بنا قد حولنا التهديد إلى فرصة وأعدنا يعني رسم معالم القضية الفلسطينية ووضعنا هشاشة هذا الكيان وإجرامه أمام أعين الشعوب الغربية التي كانت دائما تستمع إلى القنوات الغربية الممولة إسرائيليا والممولة أمريكيا، ولا تدري ماذا يحصل في الشرق الأوسط وفي فلسطين تحديدا، إنما كانوا يسمعونهم ما يريدوا أن يسمعونهم فقط. فكان يعني لمواقع التواصل الاجتماعي يعني ويعني هذا الواتساب وتليجرام وفيسبوك وإنستغرام وغيرهم استفدنا كثيرا نحن يعني من هذه المواقع التواصل، ووصلنا هذه القضية وهذا الإجرام الصهيوني إلى الغرب. لذلك نرى اليوم هذه الانتفاضة الشعبية الكبيرة في دول الأوروبية، فأعدنا رسم كما ذكرت لك يعني القضية الفلسطينية الحقيقية التي أراد العدو الأمريكي طمسها. هذه القضية اليوم أصبحت هي قضية العالم بأسرع الشعوب الأوروبية بأسرع، ليس فقط قضية فلسطين أو الفلسطينيين بحسب، لأننا نحن عملنا على 3 أهداف أساسية في بعد 7 أكتوبر، وأهمها يعني الهدف الأول هو يعني إبراز هشاشة الكيان الصهيوني أمام الإرادة الشعبية. الأمر الثاني يعني أعدنا يعني بمواقع التواصل الاجتماعي طبعا وكل المراسلين الذين عملوا على يعني تبيين الحقيقة، أعدنا أيضا الصمود لتعزيز الصمود للشعب الفلسطيني، بالإضافة يعني أيضا أعدنا الرأي العام الدولي إلى القضية الفلسطينية، يعني وضعنا الرأي العام الدولي أمام هذه القضية الفلسطينية التي لطالما سعى الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة إلى يعني إفهام الشعوب الغربية السعودية والعربية عن هذا العدو الهمجي
حول هذه البنود. دكتور أنا سأتوقف أكثر وأكثر، اسمح لي في البداية أتوقف عند حقيقة تشكيل الوعي الجمعي العربي والعالمي مثلما أشرتم الآن، يعني إلى أي مدى أعاد الطوفان هذا الأمر وأعاد الاعتبار لقيم التحرر والعدالة في وجه مشاريع الهيمنة؟
يعني أنا ذكرت لك في البداية، قلت لك أن هذا النفوس البشرية التي خلقها الله يعني لا تقبل يعني الظلم في واقعها، يعني في الفطرة الإنسانية للشعوب أو يعني النفس الإنسانية لا تقبل الظلم ولا تقبل يعني هذا الإجرام بل ترفضه، ولكن كان الإعلام الغربي والإعلام الأوروبي قد يعني عتم على هذه الإجرام، عتم على هذا الإجرام الصهيوني و الأمريكي بالتوافق الأمريكي طبعا يعني وبالمساعدة الأمريكية كانوا يعتمون على الشعوب الأوروبية هذا الأمر، ولكن سبحان الله يريد أن يعز من يشاء ويكشف حقيقة هؤلاء يعني المتصهينين والمتأمريكين والمجرمين بحق الشعوب والأطفال والنساء والأعيان المدنية، فإذ بهم أرادوا يعني أن يضعوا هذه المواقع التواصل الاجتماعي لغزونا ثقافيا، فإذ بنا نحن حولنا هذا الغزو الثقافي إلى فرصة حقيقية لكي نضعها أمام هذه الشعوب التي يعني انتفضت أمام هذه الهيمنة الأمريكية والغطرسة الإسرائيلية والإرهاب الإسرائيلي لترى الحقيقة على يعني لترى يعني حقيقة هذا العدو الصهيوني وحقيقة داعمه الأمريكي. لذلك وجدنا هذه الشعوب انتفضت مجددا وثارت بهذه القضية الفلسطينية. إذن هي نقول إنها هي النفس البشرية التي خلقها الله التي تأبى يعني أن تكون في مكان الظلم والإرهاب، ولكن كانت هذه القضية معتمة. الحمد لله الذي يعني وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نعيد به طبعا يعني كما يقال يعني بركات طوفان الأقصى 7 أكتوبر، يعني عندما قرر يعني قادة حماس والقادة المقاومة الإسلامية في حماس أن يبدأوا بسبعة أكتوبر أحيوا هذه القضية، وتزامنت مع هذه يعني المواقع التواصل الاجتماعي التي كانت حديثة، فالحمد لله بان الحق وانتفضت هذه الشعوب أمام يعني كما حكامهم، ولكن للأسف هناك أيضا شعوب عربية ما زالت على دين حكامهم خائفون مرتبكون، لا ندري يعني ظروفهم الداخلية لماذا يقمعون بهذا القمع بينما نرى الشعوب الأوروبية انتفضت على يعني كامل الأراضي الأوروبية، حتى في أمريكا اللاتينية، حتى في أمريكا يعني نفسها الولايات المتحدة، حتى أيضا في يعني إسبانيا وأوروبا ويعني بجميع الأراضي الأوروبية والغربية انتفضت هذه الشعوب، ولكن أيضا هناك شعوب ما زالت على دين مماليكها.
هل نشهد ولادة نظام دولي جديد يعيد التوازن بين قوى العالم ويمنح القضايا العادلة مساحة أكبر في القرار الدولي دكتور؟
نحن قد ذكرناه يعني تقريبا حوالي أكثر من سنتين قبل طوفان الأقصى، أنا كنت لدي مقال على هذا النوع بولادة نظام عالمي جديد وتحدث به سماحة السيد القائد حفظه المولى عندما يعني وضع الهشاشة الأمريكية ويعني الخلاف الحاصل في الدولة العميقة داخل أمريكا، وهذا يعني تعدد الأقطاب الذي ظهر في هذا العالم، هذه القوة الكبيرة مثل يعني البريكس وشنغهاي الذين يعني اليوم نراهم دول صاعدة، إيران الجمهورية الإسلامية الدولة الصاعدة التي وضعت يعني نفسها بين عندما يعني أطلق الإمام الخميني في بداية الثورة لا شرقية ولا غربية جمهورية إسلامية، كنا نحن يعني نقر ذلك إقرارا منا لما يقول الإمام الخميني، ولكن لم نكن نفهم البعد الاستراتيجي الحقيقي الذي كان يريد أن يوصلنا إليه الإمام الخميني، حتى وصل سماحة السيد الخامنائي وحمل هذه الثورة الإسلامية وأوصلها إلى بر الأمان، وثم يعني أصبحت إيران اليوم قطبا أساسيا من من هذا العالم، النظام العالمي الجديد الذي ولد يعني مع دول البريكس ومنظمة شنغهاي وهذه الدول الكبيرة التي لن تقبل بعد الآن حكم العالم ضمن القطب الواحد، ولن يستطيع الأمريكي اليوم البقاء على هذه الهيمنة وهذه الغطرسة أمام صعود هذه الدول الكبيرة. لذلك نحن نعم اليوم أمام ولادة نظام عالمي جديد رسمته طهران، ويعني رسمه الإمام الخميني عندما كسر ما يعرف يعني 100 عام من التخطيط منذ مؤتمر كامبل بنرمان عام 1907 الذي أسس إلى وجود هذه الغدة السرطانية في الشرق الأوسط، وجاء الإمام الخميني ليكسر هذه الخطط الكبيرة التي عدوها ليطمسوا القضية الفلسطينية. ومن حينها أراد الإمام الخميني أن يصل هذا العالم إلى هذه التعددية القطبية وتكون إيران قطبا أساسيا من هذا النظام العالمي الجديد.
نعم، وأخيرا سؤالي، ما مستقبل الصراع بعد الطوفان؟ هل يمكن أن يشكل 7 من أكتوبر بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المنطقة والعالم؟
يعني هو 7 من أكتوبر قد أنهى الكيان الصهيوني، وقد نعيت أنا هذا الكيان منذ 7 من أكتوبر وبين هشاشة هذا النظام الذي لم يستطع أن يعني يقضي على محور المقاومة، ولم يستطع بالأحرى أن يقضي على مقاومة فلسطينية بمساحة 350 كيلومتر مربع في غزة، محاصرة بالبر، محاصرة بالجو، محاصرة بالبحر. لم يستطع هذا الكيان الذي كان يتغنى ويقول دائما أنه يعني الجيش الذي لا يقهر وهو يستطيع أن يقدم كل ما يقدمه لأمريكا، تبين أن اليوم هذا الكيان لم يستطع تحقيق أي هدف من أهدافه بعد 7 أكتوبر، إنما التجه إلى راعيه الأول الأمريكي وحلف الناتو الإجرامي ليستمر في هذه المعركة. ولولا دعم الغربي والأمريكي وحلف الناتو لهذا الكيان لم استطاع الكيان أن يبقى شهر واحد صامدا أمام المقاومة الفلسطينية، يعني أمام فقط المقاومة الفلسطينية وليس محور المقاومة. هذا الكيان اليوم أصبح هشا، المنظومات الدفاعية التي كان يتباهى بها أصبحت هشة أمام الصواريخ الإيرانية التي أثبتت جدارتها في معركة 12 يوم وأذلت هذا الكيان وألجمت هذا الكيان. بالإضافة إلى أن اليوم أمريكا أصبح هذا الكيان بالنسبة لأمريكا عبئا كبيرا عليها. اليوم أنا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية لم تعد تتحمل هذا الكيان. اليوم ترامب يأتي إلى الشرق الأوسط يأخذ 5 تريليون دولار خلال جولة 4 أيام 5 أيام في الشرق الأوسط، بينما هذا الكيان يكلف الإدارة الأمريكية تريليونات الدولارات ولم يعد يستطيع أن يعطي لأمريكا ما كانت تريد أمريكا يعني أن تستحصل عليه من الشرق الأوسط. يعني بين ليلين لم يعد إسرائيل البع يعني كما يقال في الشرق الأوسط وتستطيع أن تخوف به الشرق الأوسط. لذلك اليوم هذا الكيان أصبح كيانا هشا، إذ ما رفعت أمريكا يعني يدها عنه لا يصمد أمام المقاومة الفلسطينية أسبوع، وسوف يعني نرى عما قريب انهيار هذه المنظومة الصهيونية الإرهابية، وهذه الدماء يعني ودماء المأودات قد يعني سوف تظهر النصر عما قريب
إن شاء الله
للمنطقة بأكملها ولمحور المقاومة بأكمله. وكما وعدنا الله سبحانه وتعالى في كتابه لن يخلف الله ميعاده، سوف ندخل الأقصى بإذن الله وسوف نصلي في القدس الشريف إن شاء الله. وهذا ما قام به نجدد ونقول هذه كلها من بركات ثورة الإمام الخميني قدس الله.
تحية طيبة للكاتب والمحلل السياسي الدكتور جواد سلهب، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
الضيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى الضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر،
يقال أقصانا هدر وحدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، أنتم معنا في فلسطين اليوم تتابعونه عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا في غزة حيث تتواصل حرب الإبادة في القطاع لليوم 32 بعد 700 وتدخل عامها 3 وسط قصف متواصل وتجويع ومنهج ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تتعدد أشكال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة على مدينة غزة التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية فيها دون توقف، يعمد إلى دفع عربات متفجرة إلى حي الصبرة في جنوب مدينة غزة لليوم 3 على التوالي، ربما 3 عربات متفجرة وضعها بين منازل المواطنين وقام بتفجيرها مع الاستمرار في عمليات إطلاق النار على كل من يقترب من سكان هذا الحي إلى منزله. كذلك قامت طائرات الكواد كابتر الإسرائيلية بإلقاء قنابل على منازل في حي الرمال، على أسطح المنازل في حي الرمال، ومن ثم قامت بتفجيرها، وذلك لإجبار المواطنين الفلسطينيين على مغادرة الحي والاتجاه إلى جنوب قطاع غزة. أيضا تمكن رجال الإسعاف من انتشال 2 من الشهداء قتلهم جيش الاحتلال في وقت سابق في حي النصر، ولم يتمكن أحد من الوصول إليهم بعد جهد كبير، تمكن رجال الإسعاف من نقلهم إلى مشفى الشفاء في غرب مدينة غزة. نذكر أيضا أنه لليوم 10 على التوالي تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال أي إمدادات من الطعام والشراب إلى مدينة غزة، وبالتالي بدأت هذه الإمدادات تنقص داخل المدينة ويخشى أن تتحول إلى مجاعة جديدة داخل مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الوسطى من قطاع غزة عدا عن القصف المدفعي الذي تنفذه آليات الاحتلال تجاه شمال مخيم النصيرات، أطلقت هذه الآليات الرصاص على منتظرين المساعدات في محور ريت ساريم، وهناك عدد من الإصابات يجري نقلهم إلى مشفى العودة. الأمر تكرر في جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس، حيث عدد من المصابين أحدهم بجراح بالغة الخطورة أصيبوا أثناء انتظار المساعدات في منطقة الشاكوش جنوب خان يونس أو شمال مدينة رفح. كذلك أعلن عن استشهاد مواطن متأثر بجراح أصيب بها في وقت سابق. هناك صوت إطلاق نار كثيف في جنوب مدينة خان يونس وتبادل إطلاق النار، بعض المصادر تحدثت عن حدث أمني لكن حتى هذه اللحظة غير واضحة ملامح هذا الحدث.
شكرا جزيلا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. في دير البلح وسط قطاع غزة تتخذ عائلة الغزي فارس حمد من الرصيف مأوى مؤقتا بعد أن دمرت الغارات منزلها بالكامل قبل نحو شهر. لم تعد للعائلة خيمة تقيها البرد ولا سقف يحميها من حرارة النهار ولهيب الحرب. بات أطفالها ينامون على الأسفلت تحت السماء المفتوحة، فيما تحاول الأم جاهدة تأمين لقمة تسكت بها جوع الصغار. مشهد إنساني مؤلم يعكس حجم المأساة التي يعيشها آلاف الفلسطينيين في القطاع المحاصر، حيث تحولت الأرصفة والساحات العامة إلى مخيمات مؤقتة للنازحين الذين فقدوا كل شيء في لحظة واحدة. ورغم قسوة الحياة وانعدام أدنى مقومات العيش الكريم، تصر عائلة فارس على البقاء في أرضها رافضة فكرة الرحيل أو اللجوء، ومتمسكة بالأمل بأن تعود يوما إلى منزل آمن يضمها مجددا. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
ل17 مرة ذاقت عائلة فارس حمد طعم النزوح القصري، حتى كادت كل شوارع وأحياء قطاع غزة أن تكون شاهدة على معاناة هذه العائلة الغزية، إلى أن استقر بها الحال هنا في دير البلح وسط القطاع. وبعد أن ضاقت السبل وجدت العائلة المؤلفة من 7 أفراد رصيف الشارع لتتخذ منه مأوى لها.
نزحت ما يقارب 17 مرة، جيت هنا على الوسطى، طلعنا من الشمال تحت القصف والضرب، جينا على الوسطى هنا لفيت كل شمال كل وسط كل الوسطى والجنوب لفيتها، ما لقيتش مكان اقعد فيه، فانجبرت انام في الشارع على البنكيت، بنام انا ومرتي وبناتي واولادي في الشارع.
في العراء تبيت هذه العائلة التي أنهكها العدوان الصهيوني الوحشي وأتعبها البحث عن مسكن آمن يقيها حر الصيف وبرد الشتاء، ناهيك عن لقمة الطعام التي يستلزم الحصول عليها مشقة كبيرة.
نقعد ثلاث أيام ناكلش من الجوع، الأسعار في السوق غالية وبنقدرش نشتريها، على التكيات إن وجدت كمان.
ننام في الشارع، نزحنا من غزة جينا مشي وقعدنا في الشارع، قلنا شهر الحين في الشارع، يعني حياة صعبة، بطلع النهار بروح بلفلف في الشوارع في السوق، بروح على المحلات التجارية عشان ألقط كرتون، أولادي ناقصهم كل إشي، يعني أنا نفسي قلب الصندل، أولادي ما عندهم مش كلهم حافيين، يعني مش قادرة أدبر لهم، بدهم شباشب بدهم أواعي، فرشات يناموا عليهن، أنا ما عنديش ولا فرشة، فيش إلا فرشة واحدة بنام عليها وابني المصاب.
بات المبيت تحت الخيمة حلما لهذه العائلة التي تقاسي مرارة الحرب وشظف العيش وتجاهل العالم لمعاناة سكان قطاع غزة منذ عامين.
تحية طيبة للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. في القدس مستمعينا الكرام، واصل المستوطنون صباح اليوم الأربعاء استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك في ثاني أيام ما يعرف بعيد العرش العبري. وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال تمار بن غفير، فيما نفذ المستوطنون المقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية. وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات المقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات الإسلامية. هذا وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته، إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي، ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة حبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مخيم العروب شمال الخليل. ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المخيم ودهمت عشرات المنازل واحتجزت أكثر من 50 مواطنا وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، بعد أن حولت مركز شباب العروب الاجتماعي إلى مركز تحقيق مؤقت. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين بالضرب وقيدت أيديهم وعصبت أعينهم، كما أطلق جنود الاحتلال الرصاصة تجاه المصلين الخارجين من صلاة الفجر في مسجد المخيم واعتدوا على عدد منهم بالضرب المبرح. وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد أحمد العلامي بعد مداهمة منزل عائلته في البلدة. أما في بيت لحم فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة واعتقلت الأسير المحرر محمد جلال طقاطقة عقب مداهمة منزل والده وتفتيشه، كما اقتحمت بلدة الخضر جنوب قرية الشواورة شرقا وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وبراء سعيد الحصري بعد اقتحام منزليهما في الحي الجنوبي من المدينة وعبثت بمحتوياتهما قبل انسحابها. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزمة وشمال شرق المدينة واعتقلت كلا من عبد القادر أبو الشيخ ونجله ياسين وسليم خطاب وابن شقيقه الطفل خطاب شرف خطاب بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها وسط حالة من الرعب بين السكان. لازلنا معكم مستمعين الكرام في لقائنا فلسطين اليوم من أثير إذاعة طهران. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة خرجت من معركة أولي البأس بقوة وعزيمة وثبات. وخلال فعالية أو فعالية إيران المتضامنة التي أقيمت في طهران، أكد الشيخ قاسم أن المقاومة مستمرة وأبناء السيد حسن من المجاهدين الأبطال سيبقون في الميدان ولا يمكن للاحتلال من تحقيق أهدافه. وقدم الشيخ قاسم الشكر للجمهورية الإسلامية على دعمها الدائم.
لقد خضنا معركة البأس، وكانت معركة صعبة ومعقدة جدا، لم يمر علينا خلال 40 سنة ونيف مثل هذا الضغط الكبير وهذا الخطر الكبير، لكننا بحمد الله تعالى خرجنا من هذه المعركة بقوة وعزيمة وثبات واستمرار، ونحن مستمرون إن شاء الله تعالى. أبشركم أن أبناء السيد حسن هم من المجاهدين الأبطال، وأن العوائل والشهداء وكل القادة الذين استمروا في عطاءاتنا وفي عملنا وفي حياتنا سيبقون إن شاء الله، لن يمكنوا إسرائيل من أن تحقق أهدافها. نحن أقوياء بتوفيق الله تعالى، والشكر كل الشكر للدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية، القائد الإمام الخامنئي دام ظله، الحرس الثوري الإسلامي، الشعب الإيراني المجاهد البطل. نحن نعلم أن إيران تدفع الأثمان لأنها تقف مع الحق ومع المقاومة ومع فلسطين ومع دول العالم التي تحتاج إلى دعم ومع كل الشعوب التي تحتاج إلى دعم، لكنها إيران النموذج التي لا تسأل من أجل أن تبقى عزيزة مرفوعة ومن أجل أن ترفع هذه الراية التي لن تهزم إن شاء الله تعالى.
في الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى، مستمعينا الكرام، أكد حزب الله وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد الذي قدم بأثمن ما يملك دروسا عظيمة في العزة والكرامة عبر ثباته وصبره رغم المآسي، وشدد على أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة. وقال الحزب في بيان إن هذه المعركة تمثل الفداء والتحرير والإرادة والصمود ومواجهة الظلم والاحتلال والدفاع عن المقدسات والكرامة، مجددا العهد مع الشعب الفلسطيني. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
لمناسبة الذكرى الثانية لطوفان الأقصى، جدد حزب الله وقوفه مع شعب فلسطين المقاوم والصامد الذي سطر بثباته وصبره الممزوج بالمآسي والألام أسمى دروس العزة والكرامة في وجه أعتى كيان إسرائيلي مجرم بإدارة أمريكية وحشية، وأمام عالم خانع مكبل يتفرج على المجازر والقتل والتدمير دون أن يحرك ساكنا. الحزب وفي بيان له أكد أن هذه المعركة المقدسة كشفت من لحظتها الأولى الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني المجرم المتجرب من أي صفة إنسانية والمدعوم من الطاغوت الأمريكي المتجبر الذي يدوس على كل القوانين والقرارات الدولية والاعتبارات الإنسانية وينتهك سيادات الدول معتديا عليها وعلى شعوبها، موغلا في ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية وممارسة حرب التجويع والتهجير بحق أهل غزة، كاشفا جهارا عن مخططاته التوسعية والعدوانية. وشدد حزب الله على أن أمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها مرهون بوحدة الموقف والكلمة وتعاون الدول العربية والإسلامية وشعوبها وبرص الصفوف دعما للمقاومة وخيارها وترجمة المواقف الرافضة للعدوان الإسرائيلي إلى أفعال تردع هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة. وعلى هذه الأمة أن تدرك أن هذا الكيان هو خنجر مزروع في قلبها وغدة سرطانية خبيثة يجب استئصالها قبل أن تتفشى وتؤدي حيثما حلت إلى الدمار والخراب. وأكد حزب الله في بيانه أنه مستمر في حفظ أمانة المقاومة ودماء الشهداء قائلا: إننا في حزب الله ومقاومته الإسلامية على خط سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه وصفيه الهاشمي رضوان الله تعالى عليه والشهداء مستمرون في حفظ الأمانة. وفي هذه الذكرى نوجه تحية إجلال وإكبار إلى الشهداء القادة الأبرار وكل الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس، وإلى الجرحى والأسرى، وإلى كل من وقف وساند وضحى في سبيل القدس وفلسطين، وإلى شعب فلسطين الحر الصامد المتجذر في أرضه الذي واجه آلة القتل الصهيونية بصدره العاري. كما توجه الحزب بالتحية إلى كل من ساند ودعم غزة وأهلها والشعوب الحرة في العالم التي رفعت صوت فلسطين عاليا ونقلت إلى العالم صرخات وأوجاع أطفال ونساء غزة. وختم بيان حزب الله بالتشديد على أن هذه المناسبة التاريخية العظيمة ستبقى خالدة في التاريخ.
شكرا جزيلا للزميل علي وهبة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، شكرا لوفائكم مستمعينا الكرام. وصلنا إلى نهاية لقائنا في هذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل،
والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصبر بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال. أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها. وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي. وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولا
فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت و
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي بكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أنت الذي أوجدتني وكفيتني عدلتني وحفظتني، أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني، وبكل فضل زدتني، والفضل ما صنعت يداك، يا من قلبي من دعاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية 22-16-26-28 والرقم الآخر 22-65